بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا أمس باب البسملة. هكذا، ما صيغة البسملة يا حمدي؟ صيغتها بسم الله الرحمن الرحيم. ما الدليل؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل على صيغة البسملة. وعلى هذا أن البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع. وهل البسملة من سورة الفاتحة وهي من السور؟ البسملة هي من سورة الفاتحة أم لا؟ أحسنت. الصحيح هي أنها آية مستقلة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، صحيح أنها آية مستقلة. في حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال عبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. والله تعالى أعلم. هي آية مستقلة، آية مستقلة، فهي من القرآن، بس من القرآن لا شك فيه، لكنها آية مستقلة لإجماع الصحابة أنهم كانوا يكتبونها سطرا لوحدها، وبها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انقضاء الصورة، كما في حديث ابن عباس عند الحاكم يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البسملة؟ مستحبة مطلقا؟ مستحبة حتى في صورة براءة؟ ما لكم، ما لكم مطلقا. مستحبة في أوائل الصور باستثناء صورة التوبة أو براءة، لأنها لم يكتبها الصحابة، لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في بداية التوبة. لماذا؟ طيب لماذا ذكر العلماء، لماذا ما كتب الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم في صوت براء؟ أحسنت. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنها يعني صورة التوبة مع صورة الأمثال صورة واحدة للحديث المذكور، انهم كانوا لا يعلم ان يصل انقضاء الصوره الا او بعد ان تنزل عليه، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا لم تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فتركها هكذا. لهذا قال عثمان: اشكل علينا فتركناها، ما كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ العثيمين كلاما طيبا ذكرناه امس، ان هذا هو ماذا الموافق للواقع، لان الله عز وجل قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. طيب عند الافتتاح بغير اول الصوره، مثلا في اثناء الصوره في وسط الصوره، هل نبسمل؟ يصلح مثلا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. لا. لماذا؟ ماذا لا يؤتى بها؟ لا، ذاك في اخر الصوره، فنحن قلنا في اثناء الصوره، لأن لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ من أثناء الصورة وبسمل. هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله وأحمد بن محمد الشهير ماذا الدمياطي الشهير بالبناء، الشهير بالبناء ذكر هذا، قال لا يبسمل. الشيخ العثيمين في مجلس رمضان قال معنى كلامي أنه إذا ابتدأ في وسط الصورة الذي قرأناها أمس فإنه لا يبسمل، إذا بدأ في أثناء الصورة لا يبسمل، لأن البسملة لأوائل الصور لأواخرها ولا لأوسطها، كما قال الشيخ الألباني كذلك رحمه الله تعالى: لا في أعشار القرآن ولا في أحزاب القرآن. مفهوم. وعند الجمع بين صورتين ماذا عندنا؟ كم وجه عندنا عند الجمع بين صورتين؟ مثلا نجمع آخر صورة الفاتحة وبداية صورة البقرة، ثلاث أوجه. ما هو الوجه الأول؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وسجد.
ايش يسمى هذا؟
الوصل.
لا ما يسمى الوصل هذا. قد وقفت قد تقول لي الوصل قد وقفت هذا. ها
هذا
القبض. كيف القبض؟ ايوه اخر صوت الفاتحه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. احسنت. يعني كيف يكون؟ اقرا اي سوره اختر اي سوره اي سوره تحفظها مثلا سوره النار سوره الفلق مع سوره النار اخر سوره الفلق من شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد. ايوه يعني ستقف على اخر سوره الاولى تقول مثلا ومن شر حاسد اذا حسد توقف ثم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قل اعوذ برب الفلق. مفهوم؟ هذا الوجه الاول. طيب الوجه الثاني.
نعم
هذا هو قطع الجن. كيف وصل الجن؟ مع المعوذتين
مع
البسمله مع البسمله. اقرا اقرا. لا لا ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اقراها مالك ما تقرا. اقرا اقرا ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. ها ايوه هكذا. طيب والوجه الثالث حياك يا بابك. الوجه الثالث
اقطع
اخر الصوره
اخر الصوره
الاولى. ايوه
الاولى والثانيه.
اين هذا؟ هذا اول. هذا البسمله. اين اخر الصوره؟ اولا اقرا اقرا. ومن شر حاسد
اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس.
لا عاد تعالى الناس انت صوت الناس. قل اعوذ برب الفلق. طيب كيف يسمى الوجه هذا؟ ما كيف يسمى الوجه هذا اذا قراته؟
ما بين اخر السوره مع البسمله مع اول السوره.
وصل يعني؟ لا هذا مش وصل. انت قطعته هنا. قطعته في البسمله. يعني الان معنا الوجه الثالث وصل اخر السوره الاولى بالبسمله. هذا قد قرأ هذا قد قرأ. الوجه الثالث هو قطع ماذا؟ هو قطع اول السوره اخر السوره الاولى ووصل البسمله باول السوره الثانيه. كيف؟ لا هذا فصل الجميع. انت فعلت فصل الجميع. تفضل. لا بس لكن ما هو هكذا ضروري تصله مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا تريد انت؟ لا ولا نقطع الاول اول يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نصل البسمله باول سوره البقره مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. نعم هذا الوجه الثالث. بقي وجه رابع. ما هو وجه رابع؟ ما لكم ساكتون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها إيه لكن ما هو؟ أعطينا إياه. ما هو؟ يعني وصل آخر الصورة الأولى بالبسملة. طيب ثم نقف عليها ثم نبتدئ في أول الصورة. أحسن. يعني مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ألف لام ميم. لماذا قالوا هذا مكروه؟ لأن السامع يتوهم أن البسملة من صورة الفاتحة، فتكون الفاتحة معها بسملة تاء، على خطأ، مفهوم؟ فكرهوه لهذا، ماذا؟ لهذا الشأن أو لهذا السبب. طيب، الذي ذكرنا الأربع الأوجه هذه كلها جائزة بين جميع الصور ما عدا صورة الأمثال مع صورة التوبة، لأن صورة التوبة ما عندها بسملة، مفهوم؟ طيب، إذا ما هو يعني ما هي الأوجه التي بين آخر صورة الأمثال مع أول صورة التوبة؟ إيش هذا قرأ؟ ماذا قرأت الآن؟ إيش يسمى هذا؟ وصل الجد، يعني معنى الوصل بين آخر صورة الأمثال مع بداية صورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم براءة، مفهوم؟ هذا يسمى وصل الجنة. طيب، الوجه الثاني لا، ما فيش عارف بالفضل، مين جبت لها هذا عارف؟ ما فيش عارف بالفضل،
لا وقف، لا وقف
ولا وقف، ما يقول جانب
يا بجاء.
لا، أنتم رجعتم إلى أوجه الاستعادة، شوف أوجه البسملة، يعني معنى القطع كذلك. الوجه الثاني القطع، وهو أن تقف على آخر صورة براءة، آخر صورة الأمثال، ثم تبتدئ من صورة ماذا؟ براءة، مثل إن الله بكل شيء عليم، وقف، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب، باقي ثالث، ما هو الوجه الثالث؟ السكت، أيوه، فهو يعني أن تسكت سكتة خفيفة على آخر صورة الأنفال. إن الله بالله ما سكت، هذا وصل، ما سكت أنت. أحسن، ما تأخذ النفس، يعني هكذا، إن الله بكل شيء عليم براءة. لما أسكت ما أخذ نفس، الفرق بين الوقف والسكت أن الوقف تأخذ نفسا، طيب، وأما السكت قالوا لا تأخذ نفسا، تسكت سكتة لطيفة، مثل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقيل من راق. طيب، عوجا قيما لينذر، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ستأتينا إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ هذا معكم أي إشكال؟ ما ينبغي تسكتون على أي شيء ما تفهمونه، ما جلسنا في هذا المجلس إلا لنتعلم، لا ينال العلم مستحي، أو لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. عمن يا أبا بكر؟ عمن هذا الأثر؟ عن مجاهد بن جبر رحمة الله عليه في البخاري، ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب في الحياء في العلم، ثم ذكر هذا الأثر وذكر أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار رحمك الله، لن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. انتبه، يمنعك الحياء من التفقه في الدين. بعض الناس يستحي في موضع ليس موضع الحياء، ليس موضع الحياء، بل يؤدي حياؤه في ذلك إلى بطلان صلاته مثلا. ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لما كنت في البلاد سمعت له فتوى أن رجلا كان يصلي 40 سنة وصلاته باطلة. كيف هذا؟ كان يجامع زوجته ثم لا ينزل، يعني ما يخرج منه المني، ولا يدري، يظن أنه ما يجب الغسل إلا إذا أنزل، فبعد ذلك يقوم يتوضا يصلي، هذا صلاته باطلة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، مفهوم؟ فاستحى ان يسأل، جلس 40 سنة يصلي على الحال، هذا صلاته باطلة، ما يجوز يا اخي. تعلم اسأل، ماذا ما تعرف شيء اسأل، انما العلم ماذا، انما العلم بالتعلم، وانما العلم بالتعلم، تستفيد وتعلم. وما ولد احد عالم، قال الله تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وعلم الانسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك كلما تقدمت في العلم اعلم انك لا تعلم شيئا، وفوق كل ذي علم عليم. قال احد الشعراء: قل لمن يدعي العلم انما علمت شيئا وجهلت اشياء، علمت شيئا وجهلت اشياء. انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء احسنا، وهكذا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله وفقه الله: باب الوقف. بداية ينبغي أخي الطالب رحمني الله وإياك التفرق بين ثلاث مصطلحات: القطع والسكت والوقف. سؤال: فما هو القطع؟ لغة: الإبانة والإزالة. واصطلاحا: هو السكوت في نهاية القراءة بقصد الانتهاء منها، بقصد الانتهاء منها والانتقال إلى حالة أخرى. الحالة الأخرى هذه يا إما تراجع أحاديث أو تحضر درسا أو تذهب تنام أو تصلي أو نحو ذلك، أهم شيء ليس في نفس القراءة في المصحف، مفهوم؟ يعني ليس في التلاوة، فأنت تتوقف أو تسكت في نهاية القراءة بقصد ماذا؟ الانتهاء منها، خلاص قد انتهيت منها. مثاله قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، خلاص قرأت إلى هنا، مهلا قرأت وردي إلى هنا، ثم قفلت المصحف وتوكلت على الله، يا إما إلى درس، يا إما إلى صلاة، يا إما إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، أهم شيء غير القراءة، مفهوم هذا؟ سؤال: ما هو السكت؟ لغة: المنع. سكت فلان عن الكلام أي امتنع، أي امتنع عن الكلام. واصطلاحا: هو قطع الصوت زمنا يسيرا، انتبه، هذا الزمن يسير، سكت لطيفة من غير تنفس بنية العود إلى القراءة في الحال. قلنا: وسكت حفص في أربعة مواضع. أولا: على ألف عوجا، على ترتيب المصحف، على ألف عوجا في قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، مفهوم؟ تقف على ألف عوجا، ولا في القراءات أخرى ما هكذا، قراءات أخرى: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، إذا وصل فيه تنوين، لكن نحن ما فيش تنوين، فيه ألف فقط، فيه سكت، تجد فوقها سين صغيرة هكذا كما مكتوب عندكم، سين فوق الألف معناها السكت. وفي بعض هذه المصاحف الأخرى عندهم ضبط خاص غير هذا. أهم شيء تعلم أنها في ألف عوجة ماذا؟ سكتة لطيفة. الموضع الثاني: على ألف مرقدنا في قوله تعالى في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، مفهوم؟ تقف على مرقدنا يعني تسكت سكتة لطيفة. مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الثالث: على نون من في قوله تعالى: وقيل من راق في سورة ايش؟ القيامة. ما هي الآية التي قبلها وقيل من راق؟ ما لكم صوت القيامة؟ إذا بلغت التراقي وقيل الله أسمعك. كلا هنا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. طيب كلا إذا بلغت التراقي بعضهم يواصل هنا يظن أنه إذا ما وصل غير صحيح. لا يجوز الوصل ويجوز أن تبدأ من وقيل من راق مباشر. طيب وأما غير قراءتنا نحن القراء السبعة كلهم يقرؤون بغير السكن. مثلا قراءة نافع ما يقرأ هكذا يقرأ وقيل مراق 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 يدغم يدغم النون الساكنة في الراء. مفهوم؟ الرابع الموضع الرابع والأخير على لام بل في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في صوت المطففين. وذكرها الإمام الشاطبي في الشاطبية فقال رحمه الله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بلران والباقون لا سكت موصلا. الباقون عندهم سكت في هذه الأربع. وإلا حمزة رحمه الله له سكت كثير في قراءته لكن غير هذه الأربع المواضع. وذكر في الحاشية قال العلامة السمنودي اسمه إبراهيم شحاتة إبراهيم شحاتة هذا العلامة السمنودي رحمه الله في منظومته لآلئ البيان في تجويد القرآن قال والقطع كالوقف وفي الآيات جاء يعني وفي الآيات جاء واسكت على مرقدنا وعوجا بالكهف مع بران مراق ومر خلف بمالية ففي الخمس حصر. سنذكر هذا الخامس الذي ذكره. ملاحظة بقي موضعان فيهما السكت. الأول آخر الأمثال مع أول التوبة وقد تقدم الكلام عليه وهذا الموضع لجميع القراء هكذا لا قلنا عند جميع القراء. ثلاثة الأوجه التي في آخر سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة هذا عند جميع القراء الوقف والسكت والوصل قطع الجميع ووصل الجميع والسكت على آخر سورة الأنفال. مفهوم؟ قلنا الثاني الموضع الثاني في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان. طيب الآن قلنا وهذا الموضع فيه وجهان لجميع القراء العشرة ما عدا حمزة ويعقوب يعني من القراء العشرة ننزع حمزة ويعقوب يستثنى حمزة ويعقوب من القراء العشرة. أولا السكت على هاء مالية. الثاني الإدغام. والأول هو المقدم في الأداء. ما هو الأول؟ السكت. هذا في حال الوصل. أما إذا وقفت على مالية وابتدأت بهلك فليس في الهاء إلا إثباتها ساكنة للجميع يعني وجها واحدا. السكت هنا كيف يعني تأتي بالسكت هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لما قلت مالية ما فيش نفس ما تنفس مالية هلك عني هم. والإدغام الإدغام هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الإدغام هذا يسمى إدغام مثلين صغير الأول ساكن والثاني متحرك ومثلين لأن الحرف هو نفسه إيه هاء معها مفهوم. طيب سؤال ما هو الوقف لغة الكف واصطلاحا هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يسيرا بتنفس. هذا التعريف يخالف تعريف ماذا السكت في ماذا بالتنفس فقط. طيب انظر وبنية استئناف القراءة لا بنية القطع، يعني نفسه مع السكت، إلا أن السكت بدون تنفس والوقت بتنفس، مفهوم؟ يعني الآن أخذنا تعريف القطع والسكت والوقف. أنواع الوقف، إلى كم ينقسم الوقف؟ الجواب، ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام: اضطراري، وهو ما يعرض لسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسيان أو سعال أو غيره، هذا اضطرارا، يعني تقف اضطرارا، ما تريد أن تقف لكن اضطررت إلى ذلك. ثانيا اختباري، ما هو الاختباري؟ ويسمى امتحان كذلك، وهو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه. ثالثا اختياري، وهذا الذي يعنينا نحن، الاختيار الذي يعنينا، وهو الذي يقصده القارئ بمحض إرادته من غير عروض، من غير عروض سبب من الأسباب، وهذا النوع هو الذي تتعلق به الأحكام. ما الذي ينبغي مراعاته عند الوقف؟ الجواب، الذي ينبغي تحديد مكان الوقف للتنفس. أنت الآن لابد أن تتوقف، صح؟ لو تقرأ آية الدين في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، هي أطول آية في القرآن. ما أعلم أحدا يقرأ آية سورة الدين في نفس واحد، مهما أعطاك الله عز وجل نفسه، مهما أعطاك الله سبحانه وتعالى نفسه، ما تقرأ في نفس واحد، لا بد أن تقف. فالوقت هذا تحتاج إلى أن ترى ماذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ أن تختار موضع الوقف، أن تحدد مكان الوقف من أجل أن تأخذ نفسا وتستأنف القراءة. ثانيا تحديد مكان ابتداء صحيح بعد التوقف. لما تتوقف على كلام لابد أن تحدد مكانا كذلك تبتدئ منه، يكون صحيحا. ثالثا أن لا يكون الوقف أو الابتداء مما يخل بالتفسير أو الوجه العربي الصحيح أو الوجه الإعرابي الصحيح. نعم، يعني ما ينبغي أن تبتدئ من مكان يخل بالتفسير أو يخل بالإعراب، هذا معنى الوجه الإعرابي الصحيح، الوجه الإعرابي الصحيح. أقسام الوقف الاختياري، إلى كم ينقسم الوقف الاختياري؟ الجواب، ينقسم الوقف الاختياري إلى أربعة أقسام: التام والكافي والحسن والقبيح. فما هو الوقف التام؟ هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا، بين قوسين، ما معنى لا لفظا؟ من حيث الإعراب، ولا معنى أي من حيث التفسير. ومثاله الوقف على كلمة المفلحون في سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، وعلى كلمة للكافرين في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب، المقصود هنا الآن لما نقف على وأولئك هم المفلحون، قد انتهى الكلام عن أهل الجنة، عن المتقين. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ثم بدأ يذكر أوصاف المتقين. من هؤلاء المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن من هؤلاء المفلحون؟ من هم هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل؟ هذه أوصافهم. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا، هل كلمة إن الذين كفروا متعلقة بأولئك هم المفلحون بشيء؟ لا معنى ولا لفظا، لا من حيث التفسير ولا من حيث الإعراب، منفصل. انتهى الكلام عن المتقين، ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى الكافرين وذكر حالة الكافرين هنا: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، إلى آخر الآية، مفهوم؟ ما حكمه الآن؟ ما حكمه؟ يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنك الوقف عليه تقف عليه تم معناه، والابتداء بما بعده ليس له تعلق بما قبله لا من حيث الإعراب ولا من حيث التفسير. ما هو الوقف الكافي؟ هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا يتعلق بما بعده معنى، أي من حيث التفسير لا لفظا، وسمي كافيا لاستغنائه بما بعده أو لاستغنائه عما بعده. مثال ذلك على كلمة غلف في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، هؤلاء الكفر الذين قالوا قلوبنا غلف يعني على قلوبنا غشاوة غلاف، وقالوا قلوبنا غلف، ماذا قال الله عز وجل؟ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن، فقليلا ما يؤمن. مفهوم هذا؟ الآن الوقوف على غلف أدى معنى صحيحا، صح؟ وقالوا قلوبنا غلف، فهمنا أن هؤلاء الكفر قالوا قلوبنا غلف، صح؟ ثم قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم، لهذا يسمى كافيا لأن كلمة غلف تعلقت بما بعدها من حيث التفسير، مفهوم؟ من حيث التفسير لا من حيث الإعراب. فالآن قول الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم، يعني إلى أين يرجع هذا الضمير؟ يرجع إلى من؟ يرجع إلى من قال قلوبنا غلف، مفهوم الكلام هذا؟ سؤال، ما هو الوقف الحسن؟ امسح الواو، قلنا وهو، امسح الواو، هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا يتعلق بما بعده معنى ولفظا. الآن هذا يتعلق بما بعده من حيث التفسير ومن حيث الإعراب. طيب، وسمي حسنا لأنه يحسن الوقف عليه. مثال ذلك الوقف على قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، هل يصلح أبدأ مباشرة ويقيمون الصلاة؟ هذا كثير من الثقة في الخطأ، هذا خطأ، ما يصلح، لأن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه هذا من الأخطاء. سيأتي الكلام هنا في آخر باب الوقف على أواخر الكلم فائدة لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، فائدة قيمة يعني لمن تدبرها وعمل بها، فائدة طيبة، أنه لا يفصل بين العامل وما عمل كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدر، ولا يفصل بين الشرط وجوابه والأمر وجزائه والابتداء وخبره ونحو ذلك، سيأتينا إن شاء الله تعالى. ما حكم الوقف الحسن؟ الجواب يحسن الوقف عليه، يحسن الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده، لا يجوز الابتداء بما بعده، يحسن الوقف عليه لكن ما تبدا بما بعده الا اذا كان هذا الوقف على رأس آية فيجوز الوقف عليه، بل يستحب الوقف عليه. اكتبها كده، بل يستحب الوقف عليه الا اذا كان هذا الوقف على رأس آية فيجوز الوقف عليه. قل بل يستحب الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، ويجوز الابتداء بما بعده، وذلك لان الوقف على رؤوس الآيات سنة. لماذا يستحب الوقف على رؤوس الآيات؟ لانه سنة. قال العلامة الألباني في الحاشية رحمه الله فائدة، قال أبو عمرو الداني، ما اسمه يا جماعة الخير؟ عثمان بن من؟ عثمان بن سعيد بن عثمان. من وفيات سنة كم؟ 444. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى فائدة، قال أبو عمرو الداني باب تفسير الوقف الحسن، ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآية يعني القارئ، لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام فيهن لانقضائهن تمام الجمل واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص، وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين ماذا؟ يستحبون القطع عليهن. ضع هنا سطر فوقها، يستحبون القطع عليه، حتى السلف كانوا يستحبون يعني الوقف عليه، من المستحب يعني يستحب الوقف على رؤوس الآيات. وإن تعلق كلام بعضهن ببعض لما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولسنا بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهايتهن. ثم روى عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يسكت على رأس كل آية، فكان يقول إنه أحب إلي إذا كان آية أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضا بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند استعماله التقطيع، ثم ساق هذا الحديث الذي سنذكره إن شاء الله بعد قليل. قال الشيخ الألباني: قلت وهذه سنة تركها أكثر قراء هذا الزمان، فالله المستعان. إذا كان القراء تركوها فالعوام من باب أول. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المجلد الثاني صفحة 59 إلى صفحة 62. نواصل. قلنا وذلك لأن الوقف على رؤوس الآيات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني إلى آخر الآية إلى أن أكملت السورة. وفي رواية لأبي عمرو كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف. هنا ذكرت هذه الرواية لأنها تفسر الرواية الأولى، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر ماذا صوت الفجر. وقال أبو عمرو الداني: ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل هذا الباب، وهو أصل في هذا الباب. مفهوم هذا؟ إذن الوقوف على رؤوس الآيات سنة متبعة. بعض الناس يتحرج أن يقف، فويل للمصلين. أخي ما لك قف على فويل المصلين؟ ما يصلح، ما أدى معنى صحيحا، لكن هذا رأس آية مستثنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآيات، فنحن اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام نقف على رؤوس الآيات لأنها سنة متبعة. مفهوم؟ فويل للمصلين، ثم تبتدئ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. سؤال: ما هو الوقف القبيح؟ الجواب: هو الوقف على الكلام الناقص الذي لا يفيد معنى إلا بما بعده، ولا يفيد ما بعده إلا بما قبله. قلت في الحاشية، قاله السخاوي في جمال القراء المجلد الثاني صفحة 63 و500. وقال الداني رحمه الله: هو الذي لا يعرف المراد منه. مثلا تقيف على قول الله عز وجل الذي سنذكره الآن إن شاء الله تعالى: إن الله لا يستحي. هل الله تبارك وتعالى لا يستحي؟ أعوذ بالله من ذلك، هذه صفة نقص. لكن الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا هو المقصود من الآية. ما المقصود من الله من الآية أن الله سبحانه لا يستحي مطلقا؟ هذه صفة نقص في حقه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ مثاله الوقف على قوله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى سقطت الواو، سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي. والوقف على قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله، مثلا في صلاة محمد، وهذا لا يجوز، الوقف عليه حرام، الوقف عليه حرام. اللهم إلا إذا كان مضطرا، والمضطر إذا وقف على مثل هذا الوقف الذي لا يؤدي معنى صحيحا بل يؤدي معنى قبيحا يعيد من حيث يتم المعنى. ما حكمه؟ لا يجوز الوقف عليه إلا للضرورة كانقطاع النفس ونحوه، ثم يجب، هذا يجب وجوبا عليه، يجب الابتداء بما قبله أو من حيث يتم المعنى. قال الداني رحمه الله كما عندكم في الحاشية: ومن انقطع نفسه على ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قبله ويصل الكلام بعضه ببعض، فإن لم يفعل أثم، فإن لم يفعل أثم. وكان ذلك من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن دين الإسلام، لإفراده من القرآن ما هو متعلق بما قبله أو بما بعده، وكون إفراد ذلك افتراء على الله تعالى وجهلا به. انتهى من المكتفى، صفحة 112. مفهوم؟ نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.